إسلامه أن يكون له مطمح في هذا الدين ويرغبه. فإذا دخل ورأى سماحة الإسلام وأخلاقه وشمائله والخير الذي فيه اطمأن قلبه بدون إيمان. وهذه هي حكمة الشرع. ولذلك يدخل للدنيا ثم إذا رأى سماحة الإسلام وما في الإسلام من خير عزب عن ذلك كله ورجا ما عند الله من الرحمة وخافا ما عند الله من العقوبة والعذاب. فمقصود الشرع تأليف قلوب أمثال هؤلاء. كذلك أيضا لو كان مسلما ولكنه على اضطراب في إسلامه، أو كان صاحب ثروة في حال الكفر ثم أصبح في حال ضعيف بعد إسلامه تعطيه من أجل أن تقويه وتثبت على الدين، فهذا يعطى ويكون التقدير بحسب الحال والمصلحة التي يغلب على ظنك أنه لو أخذها رجي ثباته على الإسلام وتمسكه به. وقوله رحمه الله والمؤلفة قلوبهم بقوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، فنص سبحانه وتعالى على هذا النوع وهذا الصنف وهم الذين يرجى ثباتهم على الإسلام. هناك نوع ألحقه العلماء بهؤلاء المؤلفة قلوبهم لدفع شرهم عن المسلمين، فهؤلاء هم أقوام لهم مكانة ووجاهة كأن يكونوا عشائر كفر، ورؤساؤهم هؤلاء إذا أسلموا رجي إسلام من ورائهم، وإذا لم يرجى إسلامهم كف شرهم عن المسلمين. أو يغلب على ظنك أنك لو دخلت للدعوة وأعطيت هؤلاء المال سكتوا عنك وأعانوك على الدعوة مع أنهم على الكفر، فيعطون لمصلحة الدعوة ولمصلحة الإسلام ولا حرج في ذلك.
الخامس الرقاب وهم المكاتبون.
الخامس من أصناف الزكاة الرقاب، قوله تعالى وفي الرقاب، والرقاب جمع رقبة، والمراد بهم المكاتبون كما نص المصنف رحمه الله، وهم الأرقاء المسلمون الذين يكاتبون أسياده للعتق. وقد جعل الله عز وجل من الأبواب التي يفك فيها الرق عن الأرقاء أن يكاتب العبد سيده، وقد أمر الله عز وجل بذلك أمر نبذ واستحباب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهؤلاء يعطون من الزكاة لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيعطون من الزكاة على قدر ما يكون سدادا لهم وسببا في فك رقابهم من الرق. لو كاتب عبد سيده بستة آلاف ثم استطاع أن يسدد ثلاثة آلاف منها فبقي ثلاثة آلاف، فيعطى ثلاثة آلاف لكي يتمكن من عتق نفسه. وهكذا لو كانت الكتابة في بداية عملها، يعني لو قال له السيد كاتبتك باثني عشر ألف تدفع في كل شهر ألفا، قال قبلت، هذا عقد كتابة. ففي بداية عقد الكتابة جاءت وقال كاتبت سيدي على كذا وكذا، جاز أن تعطيه كل ما كاتب عليه وتعتقه. وهكذا لو جاءك في أنصاف الكتابة أو جاءك في آخرها وقد بقيت له أنجم وأنصاف، أي أن الحكم لا يختص بحالة دون حالة، وإنما يعطون على نفس السبب الموجب للإعطاء وهو فكهم من الرق، سواء كان ذلك في أول الكتابة أو أثناءها أو في آخرها. نعم.
ويفك منها الأسير المسلم.
ويفك منها الأسير المسلم. قال بعض العلماء قال الله وفي الرقاب، وهذا يختص بالأرقاء ولا يشمل الأسير. وقال بعضهم يقاس الأسير على العبد إذا طلب العتق، وهذا القياس لا يخلو من نظر. والأقوى والأحوط أن الحكم يختص بالمكاتبين لأن الله نص عليهم وقال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهذا هو المراد بقوله وفي الرقاب، ولذلك يختص الحكم به. وأما فك الأسير المسلم فإنه يفك من ماله إن كان عنده مال، وإذا لم يكن عنده مال فعلى جماعة المسلمين أن يسعوا في فكاكه على الأصل المعروف في الشرع، وإلا من بيت مال المسلمين على حسب وجود القدرة في فكه. نعم.
السادس الغارم الإصلاح ذات البين والمعغني.
ولو مع غنى الغارم في إصلاح ذات البين ولو مع غنى، أي ولو كان غنيا ولو كانت حالته حال غنى، والغارم من الغرم، والغرم هو الخسارة، يطلق بمعنى الخسارة. ومن القاعدة المشهورة الغم بالغرم، وهي معنى قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. والغارم هو الشخص الذي يدفع المال للصلح بين المسلمين. كانوا في القديم تقع الفتن بين الناس فتقع بينهم جراحات أو يقع بينهم قسم، فيأتي رؤساء العشائر كأمراء القبائل ونحوهم يأتون للصلح، وقد يكون هذا الأمير من القبيلة كبيرا فيتحمل 100 رقبة، بمعنى أنه يريد الصلح بين الطائفتين ويكون الذين قتلوا قرابة 100 شخص، فيقول علي ديتها، وهذا يعتبر غرما ويستحق به أن يعامل من الزكاة لأنه فعل الخير وأصلح ذات البين التي هي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأعظمها أجرا ومثوبة في الدنيا والآخرة. فهؤلاء كرؤساء العشائر وأمرائهم الذين يتولون الصلح بين الناس يعطون. وهكذا لو وقعت خصومة بين اثنين وخشيت أن يقع بينهما أمر لا تحمد عقباه وقد يكون من الأرحام والقرابة، فجئت تصلح بينهم وسبب الخصومة تلف سيارة أو تلف دار، وهذا التلف 5000 أو 6000، فقلت أنا متحمل له وتحملت 5 أو 6000 هذه، فإنك تعطى من الزكاة لأن هذا بصفة ذات البين، وحينئذ يسرع دفع الكافي إلى من غرم على هذا الوجه. قال بعض العلماء ومن الغارمين الذين يتحملون الديون كشخص ينفق على أهله وولده فيتحمل الدين، تعلم أن هذا الشخص محتاج وأصابه العوز حتى ركبته الديون وعليه دين 10,000 ريال أو 20,000 ريال أو 30,000 ريال وعندك زكاة يجوز دفع الزكاة إليه، لكن الذي يتحمل الدين يحتاج إلى نظر، فلا تعطي أحدا مديونا حتى تسأل عن سبب الدين، وحينئذ لا يخلو سبب الدين من 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون سبب الدين أمر محرم، أن يكون سبب الدين بالحرام كذهابي إلى أماكن الفساد وسفري إليها حتى تحمل الديون، فهذا لا يرقى من الزكاة وجها واحدا لأنها معونة على الإثم، والله عز وجل نهى عن التعاون على الإثم والشرع لا يهين على المحرم، وبناء على ذلك لا يعطى مثل هذا من الزكاة. الحالة الثانية أن يكون أنفقها في شهوة حلال أو على وجه السفه. في شهوة حلال كأن يشتري السيارات والبيوت ويبالغ في الترف وهو ضيق المال ضيق اليد ليس عنده قدرة، ولكنه يتوسع ويبذخ في الشهوات المباحة وتجد عنده نوع من السفه، لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره، يشتري الشيء 10,000 فيبيعه وهو يباع 10,000 فيبيعه 9,000 أو 8,000، هذا السفيه، ومثل هذا لا يرضى من الزكاة لأنه أنفقها على وجه السفه الذي نهى الله عن إعطاء المال إليه، فقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فلو قلنا بمشروعية سداد دينه كأنه تشريع للسفه وإعانة عليه، والسفه تدبير الأموال في الشهوات كما أشار بعض العلماء إليه بقوله والسفه التدبير للأموال في لذة وشهوة حلال، في لذة وشهوة حلال ممكن أن يتزوج ويتحمل الدين ويكون زواجه يمكن أن يكون 30,000 ولكنه يبذخ ويصرف في زواجه حتى يصل إلى 100,000 ثم يقول أنا مديون ويزاحم الفقراء والمساكين، هذا لا يعطى، وإنما يعطى بقدر الحاجة وينظر إلى قدر حاجته والدين الذي كان صحيحا معتبرا شرعا. الأمر الثالث أن يكون دينه على وجه معتبر شرعا، كإنسان يتدين في نفقته ونفقة عياله، جاء رجل وقال إني مديون، فسألت عن دينك، فقال صاحب البقالة له علي 3,000 ريال. صاحب البقالة ما تسأله إلى به يقول هذا الرجل كان يأخذ مني هذه الأموال في نفقة أولاده طعامه يعطيه وتسدد عنه، هذا من أهل الزكاة. كذلك أيضا جاءك وقال إني مديون، قلت له كم دينك؟ قال 10,000. سألت هذه العشرة آلاف لمن؟ ما سببها؟ قال استأجرت بيتا لي بخمسة عشر ألف، سددت منها خمسة وبقيت عشر. تنظر في هذا البيت، هل هذا البيت فيه بذخ وإسراف وكان بإمكانه أن يستأجر بما هو أقل وأسرف واستأجر بما هو أكثر فحينئذ تعطيه بقدر الحاجة، أم أنه قد وضع الشيء في موضعه؟ فالبيت الذي استأجره لائق به وبأولاده ولا إسراف فيه ولا بذخ، فحينئذ تعطيه الزكاة. الشاهد أنه لا بد من التحري، وليس كل صاحب دين رفع إليك حاجته وأنه مديون يعطى من الزكاة، بل ينبغي التحري والتقصي وسؤال، وإلا لو فتح هذا الباب لضاعت أموال الزكاة، وأصبح الرجل يسرح في شهواته وملذاته ثم يأتي ويقول إنه مديون. إنما يعطى المديون الذي استدان لطعامه وشرابه وكسائه، أو جاءك مديون وقال إني مرضت واحتجت إلى عملية وفعلت هذه العملية كلفتني 10,000 ريال أو 15,000 ريال، أو جاء الخبر أن فلانا أجرى عملية وتحمل بسببها 20,000 ريال، يعطى ويسدد دينه. هذه أمور محتاج إليها وقد تصل إلى الضرورة، فمثل هؤلاء هم الذين يعطون من الزكاة. أما كل من قام يدعي أنه مديون ويقال بإعطاء الزكاة إليه لقوله تعالى والغارمين، فهذا ليس بالصحيح، وإنما يتقيد كما ذكر العلماء بأن يكون دينه على وجه معتبر شرعا لا إسراف فيه ولا حرمة. نعم.
ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعون الذين لا ديوان لهم. الديوان هو العطاء كالراتب ونحوه، فهؤلاء ما دام أن لهم عطاء لا يعطون من الزكاة. أما لو أنه تطوع إنسان بالجهاد في سبيل الله عز وجل وخرج، فقال بعض العلماء يعطى لسلاحه، وقال بعضهم يعطى لنفقته للسفر وتجهيزه للغزو، فيجهز في ملبسه ومركبه وكذلك آلات جهاده. والقول الثاني أقوى، فشرط ذلك أن لا يكون لهم ديوان. أما لو كان لهم ديوان فإنهم لا يعطون، وهي الرواتب، إذا خصص لهم قدرا معينا من بيت المال فإنهم لا يعطون من الزكاة إلا إذا وجدت فيهم حاجة من وجه ثاني. نعم.
الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به.
ابن السبيل نسب إلى السبيل الطريق، والمراد ابن السبيل المسافر، وشرطه أن يكون منقطعا وتعطيه لرجوعه إلى بلده لا لإنشاء السفر. ففرق بين إنشاء السفر وبين الرجوع عن السفر، ولذلك يعبر العلماء فيه ويقولون المنقطع. والمنقطع هو الذي يريد البلغة إلى داره، وحينئذ لا يخلو من حالتين: إما أن يكون ابن السبيل غنيا بحيث لو رجع إلى بلده عنده مال ووفاء لما أعطيته، فقال بعض العلماء يعطى للبلغة ثم يصرف الماء ثم يقضي هذا الدين الذي أعطيه، لأنه احتاج بقدر ما يصل إلى بلده ثم زالت حاجته فوجب عليه السداد. وقال بعض العلماء يعطى إذا كان غنيا ولا يطالب بالقضاء، والأول أحوط. وأما إذا كان فقيرا هنا وفي بلده بحيث لو سافر إلى بلده لا يملك السداد، فإنه يعطى بقدر ما يوصل إلى بلده، ويعطى شيئين اثنين: أحدهما ما يتعلق بمركوبه، والثاني ما يتعلق بزاده وطعامه ونفقة أكله وشربه ونحو ذلك. ويلتحق بذلك إذا كان في الطريق منازل ينزل فيها كالمحطات يحتاج إلى الاستئجار فيها لنوم وراحة ونحو ذلك فيعطى. هذا بالنسبة لابن السبيل، يعطى بقدر حاجته التي توصله إلى بلده
دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده
دون المنشئ. ولو قال أريد أن أسافر لا يعطى، إنما يعطى الذي انقطع عن أهله وولده ويريد أن يرجع إليهم، كأن يأتي في سفره ثم تضيع نقوده، أو يأتي بنقود ثم تنفذ هذه النقود في الطريق ولم يحسب حسابه، أو يأتي وهو على عوز لأمر ضروري ثم ينقطع. لكن فصل بعض العلماء في السبيل، وفرقوا بين السفر فقالوا ينظر في سفره، فإن كان سفره سفر طاعة أو سفرا مباحا لا إسراف فيه ولا سفة يعطر، أما إذا كان السفر على وجه السفة أو على وجه الحرمة فلا يعطر. فتوضيح ذلك، قالوا إذا سافر سفرا مباحا كالتجارة، سافر للتجارة ثم لما جاء البلد الذي سافر إليه ضاعت نقوده أو استنفذت بسبب طول البقاء، فهذا يعطى بقدر ما يبلغه، هذا السفر مباح. وقد يكون السفر واجبا كأن يسافر بحج وعمرة وهما عليه فريضة، فيسافر من أجل القيام بفرض الله عليه فينقطع، فحينئذ يعطى. أما لو سافر لأمر محرم فيه عقوق أو ارتكاب محرم فإنه لا يعطى، لأنه إعانة على الحرام. وقال بعض العلماء لأن الرخص، لأن الشرع لا يأذن بالحرام، وكأننا إذا أعطيناه أعناه على الحرام. وقال بعض العلماء إنه يعطى إذا كان سفره إلى الحرام وأراد أن يرجع إلى بلده وظهرت عليه آثار توبته ورجوعه إلى الله أنه يعطى، أما إذا كان مستمرا على معصيته واعتدائه لحدود ربه فإنه لا يعطى، لأنه آثم في ذهابه ورجوعه، وحينئذ لا يعطى على هذا الوجه.
ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه.
ومن كان ذا عيال، بعد أن بين لنا الأصناف الثمانية أراد أن يبين لك أنك إن أعطيت الفقير لفقره أو المسكين لمسكنته فينبغي عليك أن تنظر إلى عياله ومن تلزمه نفقته، فقال من كان ذا عيال يعطى قدر نفقته. فأنت إذا أعطيت رجلا عنده خمسة أطفال وزوجة وعندك زكاة فتعلم أن نفقته هو 3000 ونفقته بعياله تصل 12000 فتعطيه 12000، لأن من تلزمه نفقته منزل منزلته، من كان ذا عيال يعطى نفقته ونفقة عياله.
ويجوز صرفها إلى صنف واحد.
ويجوز صرف الزكاة لصنف واحد من هذه الأصناف الثمانية، هذه مسألة خلافية. قال بعض العلماء تعمم الزكاة على الأصناف الثمانية فتقسم الزكاة 8 أسهم، فلو كان عندك 8000 زكاة تجعل 1000 للفقراء و1000 للمساكين و1000 للغائمين إلى آخره. وقال بعض العلماء يجوز أن تصرف الزكاة لصنف واحد، واحتجوا بحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فخص الفقراء وهم صنف من أصناف الزكاة ولم يذكر أصناف الزكاة الثمانية، فدل على مشروعية الصرف بوجه واحد من الوجوه الثمانية، وهذا هو الصحيح.
ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم.
ويسن لأقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم كأخيه وأخته، فإن الفقير المحتاج من الأقرباء قد يمتنع الناس من الإحسان إليه لوجود قرابتك منهم، فإنهم يقولون هذا قريب لفلان الغني ولا يتصورون أنك لا تعطيه، فلو حرم من زكاتك حرم من زكاتك وحرم من زكاة الناس، ولذلك يعطى القريب وهو أحق من غيره وأولى. وقال بعض العلماء إن صرف الزكاة للأقرباء فيه أجر زائد على أجر الزكاة وهو أجر الصلة والإحسان، ولذلك يبتدئ بالقرابة فيبدأ بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحق للأقرباء مقدم على حق الأبعدين، فيبدأ بالأقارب ويعطيهم، وهذا أفضل وأكمل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل أهل الزكاة الثمانية يشملهم زكاة الفطر أم هي مختصة بالمساكين لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وزنة للمساكين؟ أسألكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد رجح غير واحد من العلماء تخصيص هذه المساكين، فإذا كانت للمساكين فمن باب أولى أن تكون للفقراء، وذلك أنها شرعت لإغنائهم عن السؤال ليلة يوم العيد وليلة. من هنا قالوا بتخصيصها بهذا الصنف من أصناف الزكاة، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟
الزكاة فريضة والصدقة نافلة. وقد تطلق الصدقة بمعنى الزكاة، إنما سميت الصدقة الصدقة لأن الإنسان يصدق فيها رغبته في طاعة الله عز وجل. والسبب في ذلك أن الإنسان بالصدقات يتجاوز الحدود الواجب، حدود الواجب إلى غير الواجب، فكأنه صدق في محبة الله عز وجل، صدق في التماس ما عند الله من الأجر والمثوبة لإنفاق ماله أو نحو ذلك من وجوه الخير التي يفعلها. وعلى ذلك قالوا إن الصدقة تكون نافلة والزكاة تكون واجبة، ثم الصدقة تكون في وجوه الخير عموما، والزكاة لا تصرف إلا لأصنافها الخاصة، والصدقة تكون من جميع الأموال، ولكن الزكاة لا تكون إلا من أموال مخصوصة. والصدقة لا تتقيد بوقت، والزكاة تتقيد بوقت، وبناء على ذلك تنفرق الصدقة عن الزكاة، وأمر الصدقة أهم من أمر الزكاة، ولذلك لا يشترط فيها ما يشترط في الزكاة، ولا تعتبر آخذة حكم الزكاة. حتى قال بعض العلماء إنه قد يجوز الشيء في الزكاة في الصدقة ولا يجوز في الزكاة، كقول من يقول بجواز أخذ الهاشمي ومن كان من آل البيت من الصدقات العامة ولا يجوز أن يأخذ من الزكاة، فإن كان الأقوى والأرجح أنهم لا يأخذون من عموم الصدقات، والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا علمت أني إذا أعطيت الفقير من الزكاة أنه سيشتري ببعضها ما ينفعه وببعضها ما لا يجوز شراؤه، فما الحكم في ذلك أسابكم الله؟
إذا أعطيت الفقير لفقره وقدرت المال لحاجته الأصلية التي هي مباحة مشروعة، فإنه يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل في إنفاقه على غير ذلك. وقال بعض العلماء إنه، وكان بعض من شيوخنا يميل إلى هذا القول، إنه يجتهد في هذا الذي يخشى أن يصرف المال في الحرام، فإن كان له قريب صالح مدين أمين بحيث يكون بمشادة الولي عليه يستطيع أن يخجره عن هذا الحرام، يعطى المال لهذا القريب ثم ينفق عليه في حاجته الأصلية، ولا يعطيه عينا، وإنما يقوم بشراء حوائجه الأصلية بمثابة الحجر عليه، والله تعالى
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل إذا كان الوكيل فقيرا وفي حاجة للمال فهل يجوز له أن يأخذ منه أصابكم الله؟
هذا فيه تفصيل. إذا قال صاحب المال للوكيل خذ زكاتي وأعطها فقراء بني فلان أو أعطها إلى فلان، فعليه أن يؤديها إلى هؤلاء الفقراء ولا يجوز أن يأخذ منها شيئا، لأنه وكيل بالإعطاء وليس له حظ النظر في الزكاة، ولا يجوز أن يخلف منها شيئا. الحالة الثانية أن يقول له اصرفها للمحتاجين أو لك النظر فيها أو يفوضه في أمر الزكاة، فحينئذ يجوز له أن يأخذ منها إذا كان محتاجا، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، لو باع رجل حبوب المزرعة وقد بلغت النصاب وذلك عند الحصاد، فمن يدفع الزكاة، البائع أو المشتري أصابكم الله؟
إذا باع المالك الحقيقي للمزرعة الحب فإن البيع لا يصح إلا بعد بدو الصلاح، وإذا بدا الصلاح فقد بدا الصلاح في ملكه ويخاطب بالزكاة حينئذ، ويجب عليه حينئذ أن يؤدي زكاتها. فالزكاة واجبة على رب البستان وصاحبه وليس على المشتري، لأن رب البستان قد وجبت في ذمته الزكاة في بدو الصلاح في حبه، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل لديه أرض اشتراها منذ 10 سنوات بنية بيعها بعد فترة، ولم يعرضها للبيع مدة 10 سنوات ثم عرضها بعد ذلك، فماذا يكون عليه من الزكاة أصابكم الله؟
إذا باعها وتحقق بيعها زكاها لسنة واحدة على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم، وهو قول طائفة من السلف كسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وخارجة بن زيد
وغيره من فقهاء المدينة السبعة، واختاره الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، واختاره بعض أصحاب الشافعي، وهو أقوى الأقوال أنها تزكى لسنة واحدة بعد البيع والقبض. الله تعالى أعلم.
أسلمكم الله. فضيلة الشيخ، رجل عنده محل تجاري ويقوم ما فيه ب20,000 ريال، وعليه دين يقدر ب50,000 ريال، فهل عليه زكاة في هذا المحل مع أنه وقت الزكاة لا يملك مالا ليزكي به؟ أسلمكم الله.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أن من كان عليه دين يسقطه مما يملك من الأموال، وبعضهم يرى أنه إذا حال الحول والمال عنده فإنه مالك لهذا المال، وبناء على ذلك لا يعقل أن يمتنع من سداد الناس بحقوقهم ويمتنع من أداء حق الله في المال، فيخير بين أمرين: إما أن يسدد الديون قبل حولان الحول حتى يبرأ من الزكاة، وإما أن تلزمه الزكاة بحلول الوقت، وهذا القول هو أحوط القولين وأولاهما في النظر، والله تعالى أعلم.
أسلمكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم البيع في بناء المسجد وأورقته، وهل هي في حكم المسجد؟ أسلمكم الله.
بالنسبة لبناء المسجد لا يأخذ حكم المسجد، ما كان في بنائه ورشفته لا يأخذ حكم المسجد، ولذلك لا تجب فيه تحية المسجد بالإجماع، ومن خرج إليه وهو معتكف بطل اعتكافه، ويجوز للمرأة الحائض أن تجلس فيه، فدل على أنه غير آخذ حكم المسجد. لكن إذا أراد أحد أن يبيع فيه ينظر، فإن أدى إلى الضرر كأن يرفع صوته بعرض السلع وينادي ويصيح فيشوش على المصلين ويكون مسجد صغيرا حيث يسمعه من بداخله، أما لو كان بعيدا المصلون بعيدين عنه وهو ينادي بصوت معقول ولا يتضرر من بداخل المسجد، فيترك الرجل لينال رزقه، وخاصة أنه لا يقف في هذا الموقف إلا هو محتاج، فمثل هذا لا يمنع إذا كان لا يشوش على الناس ولا إليهم. أما إذا ضيق عليهم وآذاهم وأضر بهم واجتمع الناس به فتضرر الناس بخروجهم من المساجد، فلربما تعثروا وآذى بعضهم بعضا، فحينئذ يعتبر آثما شرعا، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة قضت 40 بعد النفاس ولم تطهر، إذا طهرت نصف يوم عاد إليها الدم، وهكذا حتى وصلت اليوم 46، علما بأن هناك علاجا تستخدمه، فهل يكون هذا العلاج سببا في استمرار الدم حيث أنه منظف لبقايا الدم؟ أسابكم الله.
هذا السؤال فيه جانبان: جانب شرعي وجانب طبي. ما الجانب الشرعي؟ فالمرأة إذا أتمت 40 يوما في نفاسها فإنه يحكم بطهرها، وبعد 40 إذا رأت الدم فهو دم استحاضة وليس بدم نفاس، إلا في حالة واحدة وهي أن ترى دم الحيض باصطفافه، فيكون دخل الحيض على النفاس فتنتقل من النفاس إلى الحيض بعادتها. أما إذا لم ترى علامة الحيض والدم مستمر معها فمضي 40 يوما يعتبر دليلا على انتهاء مدة النفاس، في حديث ابن عطية رضي الله عنه أنه كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فإذا خلفت 40 فقد طهرت. وأما بالنسبة للجانب الطبي وهو هل يكون هذا الدواء سببا أو لا، فهذا مرد إلى الأطباء ولا يسأل عنه العلماء، هذا أمر يرد إلى الأطباء، هم عارفوا بدوائهم وما صرفوا من علاجهم. أما من الناحية الشرعية فمن زاد عن 40 فإنه يعتبر استحاضة، إلا في حالة واحدة وهي دخول الحيض على النفاس، فإذا دخل الحيض على النفاس حكمنا بانتقالها من النفاس إلى الحيض، وحينئذ تمكث أيام عادتها التي اعتادتها قبل نفاسها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.